بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الوجه الثاني من الوجوه التي تذكر لإثبات أن الامتثال لا بد وأن يكون امتثالا تفصيليا ولا يصح الامتثال الإجمالي. الوجه الثاني من وجوه ذلك هو القول بأن الامتثال التفصيلي في حد ذاته مطلوب بقطع النظر عن أن الامتثال الإجمالي هل يمكن تحقيق قصد القربة فيه أو لا. في حد ذاته الامتثال الإجمالي غير صحيح والامتثال التفصيلي لازم، إما بدعوى الإجماع، ولكن قلنا بأن الإجماع لا يفيدنا في هذه المسألة، وإما ببيان آخر. هذا البيان الآخر ذكرناه بالدرس الماضي، ولكن كان يوجد نوع من الإرباك في بياني للمطلب، فالآن أضطر أن أعيد بيان ذلك. يقول بأن قيد التفصيلية لا يمكن نفيها لا بالإطلاق بإطلاق الأدلة ولا بالبراءة الشرعية، وبالتالي لا بد من العمل بهذا القيد الذي لا يمكن رفضها لا يمكن نفيها نفيه لا يمكن نفيه. لما لا يمكن نفي قيد التفصيلية لا بإطلاق الأدلة ولا بالبراءة الشرعية؟ لأن إثبات هذا القيد ما ممكن، أخذ هذا القيد في الدليل الشرعي ما ممكن. لاحظوا، هدف هذا الوجه ليس هو إثبات هذا القيد، هدفه أنه يقول لا يمكن نفي عليكم السلام ورحمة الله لا يمكن نفي هذا القيد، مو إثبات هذا القيد، كما يقول بأنه لا يمكن نفي هذا القيد. لا يمكن نفيها بهذا القيد، هو هدف هذا الوجه أنه يقول لا يمكن نفي هذا القيد التفصيلي كون الامتثال تفصيليا لا يمكن نفيه لا بالإطلاق ولا بالبراءة، ولكن لإثبات أنه لا يمكن نفيها نفيه هذا القيد نفيه لا بالإطلاق ولا بالبراءة يتمسك بشنو؟ يتمسك بقاعدة عامة من أنه كل قيد لا يمكن إثباته في الخطاب الشرعي لا يمكن نفيه بالإطلاق. هذا البحث مبحوث في بحث قرينة الحكمة في بحث الإطلاق. أتذكر أستاذنا الشهير رضوان الله عليه كان يمثل بأن المتكلم لو كان يتكلم وإجي موضع نحتمل أنه أراد أن يبين القيد ولكن لم يستطع أن يبين القيد، ابتلى بسعال قام يقح إلى أن انقطع كلامه، وبعد أخذه ابتلى تمرض إيش مدريني، فما استطاع أن يبين القيد. هل يمكن أن نتمسك فيه بالإطلاق؟ نقول ما دام ما ذكر القيد إذا مقتضى قرينة الحكمة أنه يقصد الإطلاق. منين نعرف يقصد الإطلاق؟ لعله كان يريد أن يقيد وإنما لم يقيد لأن لم يستطع، ابتلى بالسعال. لاحظوا هاي الفكرة مبحوثة هناك. هنا يستفيد صاحب هذا الوجه من هذه الفكرة، يقول بأن قيد التفصيلية لا يمكن نفيه لا بالإطلاق ولا بالإبراء، أما بالإطلاق لا يمكن نفيه لأن هذا من القيود التي لا يمكن أخذه في الخطاب، وكل قيد لا يمكن أخذه في الخطاب لا يمكن نفيه بالإطلاق. تطبيقا لتلك الفكرة أن كل قيد لا يمكن أخذه في الخطاب لا يمكن نفيه بالإطلاق. ليش هذا من القيود التي لا يمكن أخذه في الخطاب؟ لأنه من توابع القربة، يقصد القربة بالامتثال التفصيلي، هذا قيد داخل في القربة من توابع القربة، والقربة مبحوثة في محلها أنها لا يمكن أخذها في الخطاب لأنه يؤدي إلى الدور أو كون تقدم الشيء على نفسه أو ما شابه من المحاذير التي ذكرت في محله، من أنه مثلا يقول آمرك بأن تؤدي هذا الفعل بأن تصلي بقصد نفس هذا الأمر، يعني يأخذ في نفس الأمر قصد نفس هذا الأمر، يأخذ في متعلق الأمر قصد نفس هذا الأمر. قالوا هذا يؤدي إلى تقدم الشيء على نفسه أو توقف الشيء على نفسه وما شابه من المحاذير، ولهذا ابتلوا شلون يخرجون وجوب قصد القربة في الخطاب. قالوا ما ممكن، هسه بالإخبار يخبر أو بأي نحو يخبر بأن هذا مطلوب، هذا طريق آخر. محقق النائيني عندي فكرة متمم الجعل. على كل حال، فهنا يقول بأنه الدليل على أنه لا يمكن نفي هذا القيد بالإطلاق هو أن هذا القيد من القيود التي لا يمكن أخذها في الخطاب، وكل قيد لا يمكن أخذه في الخطاب لا يمكن نفيه بالإطلاق. هذا وجه عدم إمكان نفي هذا القيد بالإطلاق، كما لا يمكن نفي هذا القيد بالبراءة. ليش؟ لأن هذا القيد لو لم يكن بخطاب شرعي فهو بدليل عقلي، والدليل العقلي غير مشمول لأدلة البراءة، لأن أدلة البراءة تنصرف إلى البراءة عن الشيء المشكوك من الخطابات الشرعية، وأدلة البراءة لا تشمل الأحكام العقلية. إذن هذا القيد لا يمكن نفيه لا بالإطلاقات ولا بالبراءة، بالتالي يبقى هذا القيد خالي عن المؤمن، فلا بد من الالتزام به، وهذا يعني أنه لا بد من أن يكون الامتثال تفصيليا ولا يصح الامتثال الإجمالي. هذا حاصل هذا الوجه. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يناقش هذا الوجه هم في عدم إمكان نفي هذا القيد بالإطلاق، وهم يناقشه في عدم إمكان نفي هذا القيد بالبراءة، بالثنين يناقش. أما في قوله بأن هذا القيد لا يمكن نفيه بالإطلاقات، فجوابه أن هذا قيد زائد على القربة وليس قيدا دخيلا في القربة، حتى تقول بأن القربة لا يمكن أخذها في الخطاب، إذن فلا يمكن دفع هذا القيد بالإطلاق. أصل القربة المطلوبة في العباديات في التعبديات شيء أن يعمل لله، وأن يكون عمله بما يعلم انطباق العنوان المطلوب عليه، هذا شيء آخر، هذا لا يعني بأن القربة تقيدت، نفس متعلق الحكم تقيد بقيد آخر غير قيد القربة، هذا قيد إضافي على قيد القربة، كأن يقول مثلا اعمل بهذا العمل على أن تعلم بأنه يحقق الواجب المطلوب لا أن تشك، هذا تدري وين يفيدنا؟ يفيدنا في غير مورد الامتثال الإجمالي أو العلم الإجمالي بالامتثال، يفيدنا في مورد الشك البدوي، أن واحد يقول ما دام أحتمل أن هذا واجب خل أأدي، ما كل لزم أفحص أشوفه واجب أو مو واجب، خل أأدي سواء كان واجب أو غير واجب خل أأدي، هذا لو ثبت أن الحكم كان مقيدا بأن تعلم بانطباق الواجب عليه مو تحتمل لبطل هذا الفعل. فإذن هذا قيد إضافي على على الحكم على متعلق الأمر، وليس داخلا في القربة، في القربية، في قصد القربة. إذن فلا يصح تقول من أن هذا معنى أن هذا تابع للقربة، والقربة لا يمكن أخذها في الأمر، في متعلق الأمر. إذن هذا من القيود التي لا يمكن أخذها في الخطاب، وإذا لم يمكن أخذها في الخطاب إذن لا يمكن نفيه بالإطلاق. هذا ليس من تلك القيود التي لا يمكن أخذها في الخطاب، إذن فلا يمكن نفيها بالإطلاق. إذن فمن الممكن نفي هذا القيد بالإطلاق، بالإطلاق المقامي يسمى بالإطلاق المقامي، يسمى مو المقامي عفوا، إطلاق اللفظي، إطلاق الحكمي. بالإضافة إلى أنه لو عجزنا عن الإطلاق هذا المقطع للحقيقة خراسان صاحب الكفاية، لكن في بحث التوصلي والتعبدي يقول لو عجزنا عن الإطلاق الحكمي اللفظي بالإمكان التمسك بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي تعرفون الفرق بين الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي. الإطلاق الحكمي نفي قيد للكلام المذكور في الخطاب، والإطلاق المقامي نفي مطلب جديد ليس هذا المطلب الجديد قيدا فيما ذكره في الخطاب، ولكن كمطلب جديد. كون هذا داخلا في الملاك، كون هذا التفصيلية، كون الامتثال تفصيليا داخلا في الخطاب، غض النظر عن أنه قيد وهل يمكن نفيه بالإطلاق أو لا، نقول هذا مطلب أخذ كمطلب مستقل. أن كون الامتثال تفصيليا مطلوب داخل في الملاك المطلوب للمولى، سواء أمكن أخذه قيدا أو لم يمكن أخذه قيدا في الخطاب غض النظر عنه. فأليس المقام يستدعي أن المولى يبين ولو بإخبار مو بإدخاله في خطاب الأمر، ولو بالإخبار، فهذا خب يمكنه أن يخبر بأن هذا داخل في الملاك وإن لم يؤخذ في الخطاب، فهذا خب ممكن، والمقام يستدعي ذلك، هو بصدد بيانه ما هو المطلوب وداخل في الملاك ولم يبين، هذا ممكن. فإن عجزنا عن الإطلاق الحكمي فنتمسك بهذا الإطلاق المقامي. هذا كله بلحاظ الإطلاق، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي مطلوبية الامتثال التفصيلي. وأما البراءة هو ماذا قال صاحب الوجه؟ قال بأنه ما دام لا يمكن أخذه بالخطاب الشرعي إذن فهو داخل في الحكم العقلي، والحكم العقلي لا غير مشمول لأدلة البراءة الشرعية. الجواب أننا قد وضحنا بأنه يمكن نفيه بالخطاب الشرعي، فلما يكون داخلا في الدليل العقلي أو في الخطاب العقلي أو في الحكم العقلي؟ لا، هذا يمكن نفيه بالدليل الشرعي، فليس من عقليا حتى تقول بأنه غير مشمول للأدلة البراءة لأدلة البراءة. وثانيا، هذا أولا، وثانيا لو احتملنا شيئا دخيلا في الملاك، لا في الخطاب بل في الملاك، أليس هذا الملاك مما يريده المولى؟ فهب أن الإطلاق لا يمكن إجراء الإطلاق فيه، ولكن البراءة، ليش أدلة البراءة تنصرف؟ هذا إن كان مطلوبا فهو داخل في ملاك الملحوظ المطلوب للمولى، مطلوبية مولوية مو مطلوبية عقلية، مطلوبية مولوية، ولكن مولوية ملاكية مو مولوية خطابية، لأننا قطعنا النظر عن الخطاب. هذه مولوية ملاكية لله للمولى للشارع تبارك وتعالى. فإذا شنو الداعي نقول بأن أدلة البراءة تنصرف عن ذلك؟ ماكو داعي نقول أدلة البراءة تنصرف عن ذلك. هذا ثانيا. وثالثا، لو سلمنا أن أدلة البراءة لا تشمل، ولكن البراءة العقلية عند القائلين بها تشمل، قبح العقاب بلا بيان، أدلة البراءة العقلية تجري، دليل البراءة العقلية يجري لنفي هذا القيد، حتى لو سلمنا بعدم إمكان التمسك بالبراءة الشرعية. البراءة العقلية عندكم أنتو، وبهذا ينتهي الوجه الثاني من الأوجه المذكورة لإثبات ضرورة كون الامتثال امتثالا تفصيليا. الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها الأصحاب لإثبات كون الامتثال لابد وأن يكون امتثالا تفصيليا وعدم صحة الامتثال الإجمالي. الوجه الثالث حاصله أن الامتثال الإجمالي نوع من اللعب والسخرية والاستهزاء بأمر المولى تبارك وتعالى، فعنون بعنوان محرم. لا شك أن السخرية والاستهزاء بأمر المولى أمر محرم، وإذا كان بعض حصص الواجب تعنون بعنوان محرم، فهذه الحصص التي تعنونت بعنوان محرم يخرج عن تحت الأمر. مثلا لو أن الصلاة تعنون بعنوان التصرف في ملك الغير بدون رضاه، بعنوان الغصب، لو تعنون الصلاة بعنوان الغصب هذا يخرج عن تحت إطار الأمر بالصلاة، وينحصر الأمر بغير الصلاة بالصلاة غير الغصبي. الصلاة الغصبية تخرج تنحصر عن تحت أدلة وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة يختص بالحصص الأخرى غير حصة الصلاة الغصبية. يقول ما نحن في هكذا، هذا تلاعب بأمر المولى وسخرية واستهزاء بأمر المولى. تعال كرر الصلاة إلى أن يحصل لك اليقين به، ما دام ممكنا، ما دام الامتثال التفصيلي ممكنا، يكون الامتثال الإجمالي سخرية بأمر المولى. نعم، لو عجز عن الامتثال التفصيلي لم يكن الامتثال الإجمالي سخرية واستهزاء بأمر المولى، ولكن ما دام تقدر تمتثل بالامتثال التفصيلي فالامتثال الإجمالي يكون سخرية واستهزاء بأمر المولى. فإذا تعنون بهذا العنوان المحرم، هذا النوع من الامتثال ينحسر عن تحت الأدلة، ويختص الوجوب بمن؟ بالامتثال التفصيلي، ولا يشمل الامتثال الإجمالي الذي هو متعنون بعنوان السخرية المحرمة. هذا هو الوجه الثالث. هذا الوجه يرد عليه إيراد نقضي وإيرادات حلية. أما الإيراد النقضي، النقض بالواجب التوصلي. في الواجب التوصلي ليش ما قالوا هذه سخرية وتلاعب بأمر المولى؟ كون الواجب تعبديا وتوصليا لا دخل له في كون في صدق هذا السخرية أو عدم صدق السخرية. إن كان الامتثال غير التفصيلي، الامتثال الإجمالي إذا كان سخرية ومعنونا بعنوان محرم وهو عنوان السخرية بأمر المولى، لكان هذا يجري حتى في التوصليات، بينما ما حد قال بذلك في التوصليات. هذا نقض. وأما الإيرادات الحلية أولا وثانيا وثالثا، أولا ما أفاده المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية من أنه ليس الامتثال الإجمالي سخرية وتلاعبا بأمر المولى دائما، لربما يكون تحصيل امتثال التفصيلي أصعب له من الامتثال الإجمالي. أفرضوا مثلا ثوبيا ما يدري ياهو الظاهر ياهو النجس، وعنده ثوب طاهر آخر مسلم الطهارة يمكنه أن يصلي فيه، يعني امتثال التفصيلي يمكنه، ولكن هذا الثوب الطاهر بيت آخر مكان بعيد لازم يروح يجيبه، يقول ماكو داعي، خل أصلي شكلين في هذا الثوبين أحصل على الامتثال ولو بالامتثال الإجمالي. فهذا عقلاء صار عمل عقلائي ما صار سخرية، لأنه الامتثال الإجمالي عقلائيا قد يكون أفضل له وأسهل له من تحصيل الامتثال التفصيلي. هذا أولا. أكو فد إيراد، وهذا الإيراد لا يقبله سيدي الشهيد على صاحب الكفاية مذات أهمية. ثانيا الحل الثاني، الإيراد الحلي الثاني، ما ذكره أيضا صاحب الكفاية من أنه ليس هذا سخرية. لو سلمنا أن هذا نوع من السخرية، نوع من العمل اللغو الغير عقلائي، لو سلمنا بذلك فليس هذا لعبا وسخرية بأمر المولى، وإنما هو لعب وسخرية بكيفية أداء أمر المولى، بكيفية امتثال أمر المولى، لا في أصل أمر المولى قاعد يسخر، بل في كيفية امتثاله قاعد يسخر لو صح التعبير. يمثل، لو أن أحدا أراد أن يتلاعب فقال ما أصلي هنا، أروح فوق الجبل أصلي. الصلاة لله، الصلاة أمر مأمور بها بأمر إلهي، وهذا ما قاعد يستهزئ بأصل أمر المولى، وإنما قاعد يستهزئ أو يسخر أو يلعب. بمن يلعب؟ بكيفية امتثال أمر المولى، لا بأصل أمر المولى، ما قاعد يلعب بأصل أمر المولى. يقول أروح على الملوية، ذيك الأيام كنا نقول على مولية ملوية مالت السامراء، يقول أصعد هناك أصلي. هذا لم يتلاعب بأمر المولى، وإنما تلاعب بمن؟ بكيفية امتثال الأمر، لا بأصل الأمر. هذا الإيراد الحلي الثاني. الإيراد الحلي الثالث هو أنه لو سلمنا أنه كما أن التلاعب بأمر المولى حرام، التلاعب بكيفية امتثال الأمر أيضا حرام، أيضا هذا توهين للمولى تبارك وتعالى لو سلمنا ذلك. فيقول بأنه الفعل الذي فيه تلاعب حتى وإن كان محرما غير أصل الفعل، غير ذات الفعل الذي هو واجب، أصل الفعل واجب، وإجراء هذا الفعل على رأس الملوية هذه سخرية محرم، هذا لا يعني أن أصل الفعل ذات الفعل أداه في حصة محرمة، إلى جنب الواجب أدى محرما ما يخالف، إلى جنب الواجب أدى محرما، ولكن لا يعني أن هذا الواجب أداه ضمن فرد محرم، بل هذا إلى جنب الواجب أدى فعلا محرما. ليش يبطل عمل؟ ماكو داعي لبطلان العمل. أستاذنا الشهير يعلق على هذا الإيراد الحلي الثالث بهالمقدار، يقول هذا إنما يصح، هذا الإيراد الثالث إنما يصح فيما إذا قبلنا بأن كيفية الامتثال الفعل فعل مستقل وليس متحدا مع ذات الفعل. هل أن الفعل كونه قد أدي بهذا النحو من الامتثال هذا داخل في ذات هذا الفعل أو لا، أو فعل آخر أو يعتبر فعلا آخر؟ لو اعتبرناه فعلا آخر يصح هذا الإيراد الثالث، أما إذا قلنا بأنه هذا بل فرد من نفس هذا الفعل، كونه في هذا المكان فرد من نفس هذا الفعل وليس فعلا آخر إلى جنب هذا الفعل، فرد آخر من نفس هذا الفعل، فلا يصح هذا الإيراد الثالث. وبهذا ننتهي إلى أن جميع الوجوه التي ذكرت لإثبات ضرورة كون الامتثال تفصيليان وعدم صحة الامتثال الإجمالي، جميع الوجوه غير تامة، وبالتالي لا مانع من قبول الامتثال الإجمالي. إذن نقول بأن الامتثال الإجمالي جائز، كما أنه يمكن الإنسان أن يمتثل امتثالا تفصيليا يمكنه أن يمتثل امتثالا إجماليا ولا مانع من ذلك. وبهذا ننتهي عن المقامين اللذين ذكرناهما في بداية هذا البحث، مقام المنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ثم البحث عن الامتثال الإجمالي، الامتثال الإجمالي هم أكملنا الحديث فيه. هناك تنبيهات، بل يذكرها أساس تنبيهات حول الامتثال الإجمالي يضعها أستاذنا الشهيد في نهاية هذا البحث، وسنبدأ ببيان تلك التنبيهات في الدروس القادمة. قبل أن أنهي البحث أنبه هسه الآن على وجه النصيحة، النصيحة الشديدة أنبه على أنه ترك الحضور في يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء ويوم السبت هذا يوجب فد خسارة كبيرة عن للطالب، والطالب هو الذي يخسر، ودعوى أننا نسمع ما أدري بالتسجيل نسمع الصوت وكذا، إذن هواي أكو فرق بين سماع الدرس بالصوت بالبيت وحضور الدرس وسماع الدرس في محضر الأستاذ، فرق متفاوت وكبير جدا. ومن لا يحضر الدرس بالأسبوع مرة أو بالأسبوع مرتين أنا أعتبر هذا مقصر جدا، وما أعتبر طالب علم حقيقي، ما أعتبر طالب علم حقيقي. وهذا الشيء الآن على نحو نصيحة قاعد أقول، بل خلي يبلغ الحاضرون الغايبين، بينوا لهم اللي يستمر بهذا النحو قد أفطر عن أصلا أحرمه عن حضور درسي بالتحريم. نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.